حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين. وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميعه قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن بدلائل الرحمن في التكوين
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم في ظلال النهج مستمعين الأفاضل مركز البحث في حديثنا سيكون الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة ولكن وقبل أن نأخذ سبيلنا إليه يحسن بنا أن ندخل في حسابنا أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لهذا البحث فالإمام عليه السلام لم يقصد إلى وضع أصول علم جديد وإنما فكر وكحاكم عادل في شؤون المجتمع وخرج من تفكيره بنتائج طبقها أو أراد تطبيقها على المجتمع فلذلك لم يفرغ آراءه الاجتماعية كلها في قالب علمي مجرد وإنما قدم بعضها مفرغا في التجربة العملية ولا يسلبها قيمتها كحقيقة موضوعية أنها مفرغة في قالب تجريبي اجتماعي يسبغ عليها بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة حيوية وحركة تنشآن من حيوية الجماعات وحركيتها. مستمعين الكرام، لا نعرف متى دخلت فكرة الطبقة كوحدة اجتماعية كبيرة وذات مدى رحب في تركيب المجتمع الإنساني، ففي تاريخ الإنسان المكتوب لا نجد حضارة تألقت ثم انطفأت إلا وكانت تعرف فكرة الطبقات، وكان لهذه الفكرة واقع عياني يضرب بجذوره عميقا في تنظيماتها الاجتماعية. كل المجتمعات التي وجدت وبادت والتي لا تزال مستمرة الوجود تقوم على النظام الطبقي، وهذا يعني في ظاهر الحال أنه لم يمر على البشرية وقت طويل لم تعرف فيه فكرة الطبقات. وربما كان هذا حقا بالنظر إلى ما نرجحه في تعليل نشوء المجتمع الإنساني، فالمجتمع الإنساني يخضع في نشوئه لعاملين: عامل الغريزة بمعناها الواسع الذي يشمل عاطفة الأبوة والدوافع النفسية إلى تكوين العائلة، وعامل الثقافة بمعناها الواسع أيضا. وهذا يعني أن المجتمع الإنساني وجد منذ اللحظة التي تعدد فيها أفراد النوع فلم يمر على الإنسان أمد طويل كان فيه حيوانا غير اجتماعي. ومنذ أخذ المجتمع الإنساني في الاتساع وجدت فكرة الطبقية سبيلها إلى العقل، فالأفراد يختلفون في مقدار ما يأتونه من أعمال البر والخير، ويختلفون في المواهب وفي القدرة البدنية، ويختلفون تبعا لهذا في القدرة على الصيد وحيازته. هذه الامتيازات وأخرى غيرها وجدت سبيلها إلى الوعي الإنساني في تصورات طبقية استتبعت فكرة الطبقات. هذا ولكننا حين نريد أن نتناول الطبقات بالبحث لا يمكن أن نتناولها على هذا المستوى الساذج البسيط، فقد أصبحت الطبقة مؤسسة اجتماعية ضخمة تمدها بالغذاء تقاليد عريقة وتقوم على جذور مغلة في أعماق الماضي. مستمعين الكرام، لقد اختلفت آراء الاجتماعيين في المبدأ الذي يقوم عليه الانقسام الطبقي، فبعضهم يرى أنه المهنة، وآخر يرى أنه الدخل أو الثروة، وثالث يرى أنه الدخل والمهنة معا. ولأجل الحصول على جواب صحيح لهذا السؤال نلاحظ أن هذا المبدأ يختلف باختلاف النظر إلى الطبقة كمؤسسة اجتماعية، فترى ينظر إلى الطبقة باعتبارها تقوم بدور معين في العمليات الاجتماعية وتقدم خدمات معينة إلى المجتمع، وأخرى ينظر إليها باعتبارها كتلة بشرية ذات مستوى مادي اقتصادي واحد وذات مزاج نفسي وعقلي خاص يوحد بين مفاهيم أفرادها في الأسرة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية ومختلف الأذواق والطباع والعادات. لابد من اعتبار المهنة وحدها مبدأ للانقسام الطبقي إذا نظرنا إلى الطبقة من زاوية الدور الذي تقوم به في العمليات الاجتماعية، وذلك لأن هذا الدور يشتق من المهنة التي تمارسها الطبقة. أما حين ننظر إلى الطبقة من زاوية مستوى الحياة المادي والمعنوي الذي تتمتع به، فلا بد من اعتبار مبدأ الانقسام الطبقي المهنة والدخل معا. فالمهنة عزيزي المستمع بما تخلفه في صاحبها من آثار نفسية معينة، والدخل بما يتيحه لصاحبه من مستوى معيشي معين يشتركان في صياغة الحياة المادية والنفسية للإنسان. وأما إذا نظرنا إلى الطبقة الاجتماعية من زاوية المركز الاقتصادي الذي تتمتع به في المجتمع حسب نظام الإنتاج والتوزيع، ففي هذا الحال يختلف مبدأ الانقسام الطبقي، ولا بد من جعله الدخل وحده، لأن مجموع دخل الطبقة يعبر عن المركز الاقتصادي الذي تحتله بين الطبقات الأخرى. والدخل ينظر إليه هنا باعتباره ثروة متكدسة قارة ذات إمكانات اقتصادية، لا باعتباره وسيلة إلى بلوغ مستوى معيشي معين. هذه مبادئ مختلفة للانقسام الطبقي، وهي تختلف باختلاف زاوية النظر إلى الطبقة كما رأينا، ولكننا نلاحظ أن هذه المبادئ كلها إنما تعتبر مبادئ انقسام طبقي فقط، ولا تستتبع حكما تقويميا للطبقات. فمبادئ المهنة أو الدخل أو الدخل والمهنة معا تشير إلى سبب الانقسام وحده، أما أن هذه الطبقة ذات قدر معين تحتله في سلم القيم والأقدار فذلك شيء لا يتضمنه مبدأ من هذه المبادئ على الإطلاق. وهنا نتساءل، ما هو المبدأ الذي يستتبع الحكم التقويمي للطبقات؟ مستمعين الأعزاء، إننا لا نتمثل المجتمع في أذهاننا سطحا مستويا تتساوى فيه الرؤوس، وإنما نتمثله هرمي الشكل. فبينما توجد طائفة من الناس تحتل قمة الهرم، توجد طائفة أخرى تحتل قاعدته، وتوجد بينهما طوائف تختلف بالرفعة والانحطاط على حسب قربها أو بعدها عن القمة والحضيض. وإذن فإذا كان لكل طبقة من الناس قيمة معينة في التصنيف الهرمي الاجتماعي، فمن أين جاء هذا التصنيف الذي يستتبع أحكاما تقويمية لمختلف الطبقات؟ إننا فيما نظن لا نستطيع أن نضع أيدينا على ضابط حقيقي لهذا التصنيف الاجتماعي إلا إذا درسناه من زاوية القيمة العليا للحياة، وذلك لأن أي حكم تقويمي إنما حدث بسبب هذه القيمة العليا، ف فترى أنه كلما قرب المرء من هذه القيمة وشارك فيها وزاد في تأكيدها واكتسب خصائصها ارتفعت قيمته وعلت منزلته، وبالعكس نراه كلما بعد عنها ولم يساهم إلا بقسط ضئيل فيها أو لم يساهم فيها على الإطلاق هبط في المنزلة الاجتماعية. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال النهج،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أدب المقاومة، وعند 12:44 تستمعون إلى فاطمة في القرآن. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وعند 3:11 نقدم إليكم تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 3:41. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند باقة أخرى من نتاجات شعراء المقاومة، برجاء أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بأجواء المقاومة والرفض والثورة في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعين الأفاضل، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة هو علي الخليلي، الأديب الفلسطيني الغزير الإنتاج، الملقب بسادن الثقافة الفلسطينية في الأرض المحتلة منذ العام 1978 عبر تأسيس الاتحاد الفلسطيني للكتاب والأدباء، وهو أحد الشعراء البارزين الذين ظهروا في النصف الثاني من سبعينيات القرن المنصرم، وممن وسمتهم مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلح، فمزج في أشعاره وفي كتاباته الذاتي بالوطني على غرار معظم شعراء فلسطين في تلك الحقبة المفعمة بالأمل، وكانت نصوصه حافلة بمفردات الحصار والقمع والاحتلال والنفي والمقاومة والشهداء والسجون، وقد سجل حضورا ساطعا في تاريخ الثقافة الفلسطينية وفي المكتبة العربية، وبرز دوره الأدبي والثقافي وإسهاماته في المجالات الإبداعية في ميادين الشعر والقصة والدراسات للموروث الشعبي الفلسطيني.
ولد علي فتح الله الخليلي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية عام 1943، وفتح عينيه على نكبة شعبه عام 1948، وتعلم في مدارسها حتى الثانوية، حيث انتقل عام 1962 إلى بيروت لإكمال تعليمه الجامعي، وحصل على الإجازة من كلية التجارة في جامعة بيروت العربية عام 1966. وأثناء دراسته في بيروت بدأ يكتشف عالما أدبيا وشعريا مغايرا للسائد في الضفة الغربية والأردن، ما فتح عينيه على تجارب لم تكن معروفة تماما في موطنه، فتشكل وعيه الثقافي في تقاطع تيارات التحديث الشعري العربي في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، ونضج وعيه السياسي والثقافي كذلك في إطار حركة المقاومة الفلسطينية خلال المرحلة نفسها، الأمر الذي جعل توجهاته وخياراته الثقافية تتجه إلى التعبير الشعري وكذلك النثري الذي يحتضن الوعي المقاومة والحداثي الذي كان جزءا من الحالة الثقافية.
نعم أعزائي الكرام، عاد علي الخليلي إلى فلسطين عام 1977 ليعمل في جريدة الفجر المقدسية، وأنشأ صحيفة الفجر الأدبي، وعمل رئيسا لتحريرها، وساهم في تأسيس الاتحاد الفلسطيني للكتاب والأدباء ونقابة الصحفيين الفلسطينيين. ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية شغل علي الخليلي منصب وكيل مساعد وزارة الثقافة الفلسطينية حتى عام 2005، حيث تقاعد وتفرغ للكتابة والتأليف. صدر للخليلي العديد من الكتب والمجموعات الشعرية، وكل هذه الأعمال صدرت خلال مسيرة هذا الشاعر التي تواصلت منذ منتصف الستينيات حتى وفاته عام 2013، حيث صارع السرطان الذي لم يمهله كثيرا.
أحبتنا الكرام، حول ظاهرة الصدق الفني والتعبيري في مجمل تجربة الشاعر علي الخليلي نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
خالص تحيانا وأطيب منانا لدكتورتنا الكريمة الدكتورة أمل طنانة، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين ولكم مستمعينا الأكارم. دكتورة، عندما نطالع قصائد الشاعر الفلسطيني علي الخليلي نلاحظ ظاهرة الصدق الفني والتعبير والبساطة في تجربته الشعرية التي استمرت عقودا وأنتجت الكثير من العطاء والثراء الشعري. كيف تقيمون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ بشكرك سيدة شيبة، عم تستضيفيني بإذاعة أنا أعتز بها كل الاعتزاز، هي الإذاعة التي ترعى المقاومة ودائما تسلط الضوء على الإرث المقاوم بالثقافة العربية. سألت السؤال، هو يجيب عن نفسي هذا السؤال، هو شاعر الصدق الفني والتعبيري، لأنه ولد في من قلب الأزمة ومن قلب المعاناة. كل الشعراء أو الأدباء الذين يعيشون ضمن ظروف فيها معاناة كهذا الشاعر الذي ولد سنة 43، فيما أن نكبة فلسطين بدأت سنة 48، يعني هو كان ابن 5 سنوات عندما شاهد مشاهد الألم الفلسطيني الذي يعتصر جاره وأمه وخاله وأهله وجيرانه وكل المحيط الذي كان يعاني. فإذا من الطبيعي جدا أن تكون هذه المفردات التي يضمن هذه قصائده، أولا طبيعي أن يكون الإنسان الذي يعيش في هذه البيئة من الألم شاعرا وأديبا وأقل أضعف الإيمان، ولكن أن يضمن هذه المفردات مشاعر الألم التي أحسها وعاشها ورآها بأم عينيه، هذا أمر جدا طبيعي. فهو شاعر فلسطيني، شاعر المقاومة الفلسطينية، ثم إنه قضى على نفسه أن يعيش في غمرة الألم، يعني غادر فلسطين ليتعلم في لبنان، أنهى دراسته ثم عاد إلى فلسطين، كأنه لا يريد أن يخرج من هذه البيئة الوجيعة التي تفرض عليه أن يكون بشعره لونه الخاص وطبيعته الخاصة وأحلامه الخاصة.
أكيد.
اسمحي لي أن أقرأ هكذا جزءا من بعض قصائده. لاحظي ماذا يقول. يقول بإحدى قصائده: انقلبي أيتها الحدائق وعانق المشانق والنفط والبنين والبيارق، واحترقي احترقي وضعفر الحرائق، لو نضحك جاءت الطائرة تنكبها أطفال عين الحلوة، تحرقت بنادق وانتصبت خنادق وقامت الأشجار تبحث عن الضوء، أخرجت الطائرة لسانها الناري وحاولت أن تحصد الأطفال والشجر والأكواخ والنار.
الله،
لاحظي هذه هذا الحقل المعجمي الذي تعج به قصائده وتنبت مثل الخنجر إذا صح التعبير، هذه المفردات وهذه المعاني ضمن القصائد. فأنت عندما تسمعين شعره أو تقرأينه تشعرين بعمق المأساة، وهذا ما نحتاج إليه نحن اليوم، أن يتذكر الفلسطيني مهما ابتعد عن وطنه أن يتذكر أن هناك شعبا يتألم وما زال يتألم، وهذا الشعب لا بد من أن ينهض كما يحدث اليوم، ولا بد من أن يغني للجراح، ولا بد من أن ينتفض في وجه الجلاد وفي وجه الظلام، ولا بد من أن ينتفض، ولا بد من أن تقوم قيامة البنادق.
شكري الجزيل لك دكتورة أمل طنانة، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أيها الأفاضل، كنتم ضمن حوارية حول شعر الشاعر علي الخليلي، وهذه عودة إلى ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة.
أيها الأخوة والأخوات، تناول الشاعر علي الخليلي في قصائده الوطن بكل تكويناته المكانية ممثلة بالمدينة، القرية والمخيم، فمثلت المدينة في قصائده الحصن المنيع وعمق جذور الإنسان الفلسطيني من خلال إبراز معالم المدينة المختلفة. أما القرية فمثلت في قصائده العمق التاريخي من خلال إبراز قيم الفلاح، والفلاح هو الذي يشكل الحماية للأرض، وهنا يبرز التلاحم الروحي بين الإنسان الفلسطيني وأرضه. أما المخيم فكان يمثل في قصائد على الخليل مأساة الشعب الفلسطيني الذي اقتلع من جذوره، حيث يقول في قصيدة هات لي عين الرضا هات لي عين السخط.
عواف لتطحن من حنطة الروح، من حفنة الصابرين طحين الشغاف، وتملأ خابية الجائعين الضعاف، وتسقط في بئرها دونهم نجمة لا شهود ولا قبرات. العيون تؤرخ صرختها في المطاف، عواف عواف لقد برأتك الرياح، فماذا تخاف؟
وكان علي الخليل أعزائي الكرام حريصا على التنوع في أساليب الكتابة، حيث أنتج ما يزيد عن 40 مؤلفا، وهذا يدلل على قدر من التوهج والاستعداد للكتابة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا وانتهابا للوقت. وعلى الرغم من انشغالي في سلك العمل الوظيفي وفي العمل الصحفي سنوات طويلة، فإن هذا الانشغال لم يستطع أن يحد من اتساع الحيز الذي ابتكره لنفسه ليعطينا أعمالا أدبية ومجموعات شعرية ودراسات نقدية جعلته في طليعة المنتجين للفكر والثقافة والشعر، ومن كبار الذين أغنوا الهوية الثقافية وأمدوا الثقافة الوطنية الفلسطينية بالكثير من عناصر الحيوية والجدارة.
علي الخليلي أنموذج للمثقف الذي عاش حياته لهدفه، وتماهت سيرته الشخصية بسيرته الإبداعية والنضالية. عاش الاحتلال وعانى منه واكتوى بناره وسجونه وعنجهيته، ولكنه رغم كل الإحباطات وخيبات الأمل مارس دوره كما ينبغي وكما يجب. كانت الكلمة ملكوته وفضاءه، وكانت القصيدة سلاحه وبوحه وبوصلته. التزم في شعره بالواقعية، ومفهومه للشعر كان أكثر شمولية، خاصة عند ضياع الوطن فلسطين، على اعتبار أن الشعر هو الفن الذي يعبر عن واقع الأمة، كونه شعرا صادقا في تعابيره وأفكاره ومضامينه، حيث يقول في قصيدته ملحمة صغيرة من عنق النخلة.
انقلبي أيتها الحدائق وعانق المشانق، والنفط والبنين والبيارق، واحترقي احترقي وبعثر الحرائق. جاءت الطائرة فانتبه أطفال عين الحلوة، تحرقت بنادق وانتصرت خنادق، وقامت الأشجار تبحث عن الضوء، أخرجت الطائرة لسانها الناري وحاولت أن تحصد الأطفال والشجر والأكواخ والبنادق.
أحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة،
ونتناول فيه الشاعر الفلسطيني علي الخليلي، فكونوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، في شعر الشاعر الفلسطيني علي الخليلي نرى الوطنية بأبهى صورها ووضوحها، فإلى جانب الإصرار على المقاومة والثورة نجده صوتا إنسانيا رهيفا يتلمس عذابات شعبه ومعاناته كمسألة إنسانية، ونجده العقل المنفتح على الثقافة الإنسانية التاريخية والمعاصرة، فلم يكن لسان حال المقاتلين في خنادق المواجهات ولا لسان حال الأشجار والأحجار التي تئن تحت وطأة الاحتلال، ولا لسان حال شعبه الذي يتعرض للاقتلاع فحسب، بل كان إلى جانب كل ذلك نايا غائرا بأنغامه الحزينة والمتمردة معا، يقول في قصيدة انتشار على باب المخيم:
لن يصبح الشهداء مقبرة، لن يصبح الشهداء مقبرة، ولن يكونوا كعكة الأعياد للأولاد والأحفاد، نأكلها ونأكلهم ونمضي في المقابر والدفاتر والحناجر، ثم ننسى ثم نمشي في المخيم يا ركاما يا ركاما.
وخلال استعراضنا للمجموعات الشعرية للشاعر الخليلي، أعزائي الكرام، تشدنا بقوة هذه التجربة الثرية بمنجزاتها الشعرية والجمالية، فشعره يعبق بالحرية والثورة ويحث الجماهير على النهوض وتحطيم القيود والسلاسل التي تكبلها، وما يميزه هو ثورته على الأوضاع السياسية الفاسدة ونقمته على الظلم والقهر والانسحاق والاحتلال والطغاة الظالمين، وعلى الأوضاع الاجتماعية التي يكتنفها الجهل والفقر والجوع والبؤس الإنساني، وهو يحرر الشعوب العربية وينفخ فيها نار الثورة بجرأة وصراحة، فيقول في قصيدتي: هكذا قال المخيم.
هكذا لفلسطين المخيم، وللبنان المخيم، وللكرة الأرضية المخيم، وللوطن المحتل المخيم، في معتقل ما أو مقبرة ما هي منسوفة أيضا.
أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة بإذن الله تعالى.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
وبنيها. اللهم
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك بعدد ما أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماء على ما كان ويكون منه من النعم والآلاء، وأزكى صلواته وتحياته على أكرم الرسل والأنبياء المصطفى وعلى آله الأمناء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم مرة أخرى في الرحاب القرآنية النبوية، ونحن نستلذ بالمعاني الشريفة التي فاحت عبقاتها من بيت الوحي والرسالة. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان لله جل وعلا مشيئات خاصة، فإن من أخصها ما كان خلقه لأهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث اقتضت حكمته وشاءت إرادته وتوجهت رحمته أن يكون في هذا الوجود مثال نوراني تهفو إليه القلوب والأرواح، وتقتدي به العقول والضمائر، وتعيش معه النفوس في حالات من الشوق والمودة والولاء. ذلكم هو النور المحمدي الأقدس، صاحب الشرف الأتم الأكمل. وقد انتشر ذلك النور في هيئة شخوص كريمة على الله تبارك وتعالى، فكان علي وفاطمة، وكان الحسن والحسين، والتسعة الأئمة من أبناء الحسين سلام ربنا عليهم أجمعين. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نستمع بيان ذلك عن صاحب ذلك النور المشتق من نور الله جل جلاله. في كتابه مصباح الأنوار روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم عليه السلام، حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار. وهنا سأله عمه العباس بن عبد المطلب: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله قائلا له: يا عم، لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش. فالعرش من نوري، ونوري من الله، ونوري أفضل من العرش. ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من الملائكة. ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فتق ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين من نور الله، وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين. مستمعينا الكرام، والآن ماذا نفهم من هذه الرواية الشريفة ولها نظائر وأمثال في كتب المسلمين؟ وماذا سيكون يا ترى من حصيلة فكرية وعقائدية لو كنا ونحن كذلك إن شاء الله تعالى من المصدقين بهذا الخبر، وقد رواه الثقات وأهل العلم والفضيلة والتحقيق والمعرفة؟ لعلنا لم نبالغ أبداً أيها الإخوة والأخوات إذا قلنا إن أهل البيت النبوي هم أسمى الخلق وأشرفه وأفضله، وقد شاء الله جلت عظمته أن يكون ذلك فكان، بل لا بد أن يكون، ولا مناص عن ذلك إلا أن يكون. وإذا كان آدم أبو البشر سلام الله عليه خلقا كريما سامقا، دعا الله سبحانه ملائكته إلى السجود له، إذ في صلبه ونسله محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فإن النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأعلون الأكرمون. وقد أصبحوا حجة على إبليس حيث امتنع من السجود لأبينا آدم عليه السلام. روى الصحابي المعروف أبو سعيد الخدري قائلا: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله هؤلاء الذين لم يؤمروا بمثل هذا إذ هم العالون؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش. أيها الأحبة، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، نسألكم الدعاء.
يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضنيني بعدك ايش يقطع ونيني، يا الحنينة تودعينا.
بيا قلب وصيف رحيلك يما، ويفراقيك مهول يما، ويفراقيك مهول، من تغمض عينك ابقى والحزين بيا يجول، والحزين بيا يجول، والفجر ما ظن يجينا والدمع ليلة يطول، دمي عليه لا يطول، من ينشف دمع باكر يما يا الزهرة البتول، يما يا الزهرة البتول، زهرة يما دمعي يهمى، زهرة يما دمعي يهمى، قومي يما وكلميني
بعد تشي يقطع ويني، الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضني بعد تشيش يقطع ونيني، يا الحنينة تودعينا،
فراقي تشيب قلبي العقيلة ما ويحق الله يهون، والجمر يشوي بدليلي وما نشف محي الجفون، يفارق الدنيا حنينك واسمعي علينا اش يكون، واسمعي علينا اش يكون، ينتحي بقى قلبي ويديك وتهملي دموعي العيون، وتهملي دموعي